قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
على الشراء يكون قد دخل المبلغ الذي اشتريته في حسابك وخرج المبلغ الذي من حسابك إلى من اشتريته منه كقيمة لهذا الشراء، فإذا كان سيتم في نفس اللحظة في نفس الوقت فلا بأس، أما إذا كنت ستشتري دولارات مثلا أو يورو اليوم ولن تدخل في حسابك إلا بعد 24 ساعة أو 36 ساعة أو 44 ساعة فاعلم أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. على الحال هذه يعني تحرص عليها بارك الله فيك. أختنا فاطمة من فرنسا تقول أريد أن أعرف متى نمسك عن الطعام للصيام، هل هي مع وقت الإمساك في التقويم أو مع أذان الفجر؟ إذا كان المؤذن دقيقا متقنا للأوقات وعنده من الإتقان أكثر مما في التقويم فأمسكوا على الأذان أفضل أجمل وأحلى، وفي الإمساك على الأذان استشعار بأنك يعني تفاعلت مع المؤذن عندما قال الله أكبر أنت توقفت. لكن إن لم يكن عندكم مؤذن أو أنتم في مكان لا تسمعون فيه مؤذنا فعلى التقويم، إذا صارت الساعة كذا والدقيقة كذا فيجب أن تمسك قبلها ولو بنصف دقيقة توقف، أي نعم، وأفطر عندما يحين وقت الإفطار في التقويم تماما إذا لم يكن عندك مؤذن. أحبابي فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. أخوتي وأحبتي هأنذا أعود إليكم ومعنا الأخت جليلة من المغرب، تفضلي يا أخت جليلة. نعم
أريد أن أسألك سؤالا حيرا.
تفضلي.
أنا متخرجة من معهد البصريات ولا أملك المال الكافي لأفتح محل بصريات، جاءتني فرصة أن أعطي رخصتي أو دبلومي لشخص آخر مقابل نقود شهرية.
كيف أعيدي، جاءك إيش؟
فرصة لأعطي رخصتي أو دبلومي لشخص آخر.
أيوة.
مقابل نقود شهرية. ما حكم الإسلام في هذا؟ وهذا الشخص تقني في البصريات ولكن ليس له دبلوم، يريد أن يفتح محل بصريات.
أختي جليلة سؤالك واضح بارك الله فيك، وهذا لا يجوز لأنه من باب الغش، لأنك أنت متخصصة في تقنيات البصريات وهو ليس متخصصا فيها، وبالتالي فلا يجوز. لكن لو تيسر أن تتفق، يبدو أن صاحبنا عنده إمكانيات يستطيع أن يفتح، فأنت لو اتفقت معه على أن يوفر لك المال والأدوات التي تشتغلي بها وأنت تشتغلي بجهدك بعلمك وهو يشتغل بماله، فتشتروا هذه التقنيات وتبدأي أنت العمل وتتفق على نسبة معينة من الأرباح، له نسبة ولك نسبة، أما أن تعطيه شهادتك لكي يشتغل بها هذه خيانة وهذا غش ولا يجوز لك أن تفعلي ذلك.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
شكرا.
أختنا إسلام من فرنسا تقول هل يجوز للبنت المسلمة أن تتزوج شابا أصغر منها بثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام؟ نقول نعم لا بأس بذلك، لا بأس أن تتزوج المرأة الشابة بمن هو أصغر منها أو أكبر منها، هي أعلم وأعرف بمصلحتها. فربما كان من أتاها وهو صغير إذا كان قد قبل ذلك، لأن الله قال وانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإذا طبت له وطاب لك فلا علاقة لقضية السن بهذه المسألة، سواء زادت سنتين، نقصت 5 سنوات، ارتفعت 10 سنوات، قلت، مع أن الوضع الطبيعي يا إخوة كما يقول المتخصصون في قضية العلاقات الأسرية أن سن المرأة يكون سنها كمثل سن نصف سن الزوج وزيادة 4 سنوات، يعني بمعنى أنه لو جاءها رجل عمره 30 سنة لعله يأخذ واحدة عمرها 19 سنة إلى 20 سنة، يكون ذلك أفضل، لأن يعني الله المستعان هذه هي سنة الله عز وجل في الناس. ما أريد أن أطيل الكلام في هذا الباب ونحن صيام على أي حال، لكن أنا أقول الناحية الشرعية أن تبحث المرأة عن ما هو أعظم من هذه القضايا الشكلية، وهو قضية الدين والإيمان والخلق، أي نعم، والأمانة. فإذا وجد الإيمان والأمانة والخلق واطمأن الناس للزوج والزوجة للخاطب والمخطوبة فليتكلوا على الله عز وجل. محمود وعائشة من السويد يقول نعيش في شمال السويد حيث يمتد الصوم هذه الأيام إلى 18 ساعة، حيث يبدأ منذ 3 فجرا وينتهي وتغرب الشمس 9 مساء، هل نصوم لأقرب بلد لنا أم نتبع توقيت السعودية؟ تقول أي نعم، أقول يا إخوة ما دام عندنا ليل ونهار، ما دام فيه ليل وفيه نهار فصوموا النهار كله، و18 ساعة في بلد بارد جميل ليس فيه حر وليس فيه رطوبة ولكنه معتدل، أسهل صياما بكثير من بلد يصوم الناس في 12 ساعة 12 ساعة وفيه حرارة وفيه رطوبة وفيه يعني يرش يتساقط منه العرق والكذا، أبدا المسألة يا إخواني فيها شيء. وبعدين الله عز وجل إذا يعني إذا أوجد أهل بلد أعطى لديهم القدرة على التكيف مع تلك الأرض، فصوموا 18 ساعة، ولقد صمتها أنا وجربتها عندما ذهبت إلى إلقاء محاضرات عند طلابنا في درم، في منطقة درم في بريطانيا، كنا نصوم 18 ساعة وما رأينا إلا كل خير. أختنا نجاة من هولندا تقول زوجي يدخن وهو صائم بدعوى أن التدخين غير مفطر، أن التدخين لا يفطر، ما حكم الشرع في هذا؟ من قال له أن التدخين لا يفطر؟ من أين أتيت بهذه الفتوى؟ من الذي أعطاك هذا الكلام؟ التدخين فيه مواد كثيرة تسري إلى الجوف، منها النيكوتين وغيره من المواد المؤثرة التي تصل إلى الرئة وتصل إلى أماكن أخرى في جسدك، ما في شك فيه مواد، مجموعة مواد تدخل إلى جسدك ويحصل لها أثر معين، وبالتالي الدخان ضار، الدخان حرام، الدخان يفطر الصائم. وقد أجمعت كلمة عقلاء أهل الأرض على أن التدخين ضار بالصحة، متعب للبدن، مرهق للقلب، من أعظم أسباب السرطان، هكذا يقول كل عقلاء أهل الأرض. فإذا يجب أن نعلم على أن التدخين ضار بالجسم، والتدخين مهلك للصحة، والتدخين مفطر، والتدخين حكمه أنه حرام. طب هذه كريمة من أسبانيا عظيم، تفضل يا أم رياض. أم رياض من فرنسا، تفضل يا أم رياض.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عندي مشكلة عندي مشكلة صحية منذ سنين، منذ 33 سنة وأنا في أوروبا، وكنت يعني جاهلة، كنت الطب لما يحكم علي بالبيسين والبحر يعني نعوم ونمشي، والحمد لله يعني كنت يعني صحتي ماشية، في ما عندي مشكلة، ولكن ينفعني البحر والبيسين. ولكن عندي من 10 سنين والحمد لله زرت بيت الله الحرام وحجيت واعتمرت وفهمت الدين، وراني بحبك بالله نشوف فيك كل يوم في التلفزة، وعرفت اللي هو يعني مش ممكن المسلمة تخرج قدام يعني رجال اللي هي ماهيش لابسة وماهيش مستورة. ولكن صحتي اتضرت من 10 سنين، صحتي اتضرت من اللي ما عادش نمشي نعمل لا بحر ولا بيسين. ولكن جربت كل الحلول، جربت كل الحلول، ولكن ما لقيتش حتى حل اللي باش نجم نعمل البحر وانا مستورة ولا البيسين انا مستورة. قل لي الشرع يا شيخ وش يقول؟
الله المستعان يا اختي. والله يا اختي الكريمة ام رياض، ما في شك أن أولا نسأل الله جلت قدرته أن يهبك صحة وسلامة وعافية يا رب العالمين، ولكن لا تفكري في العودة إطلاقا إلى مسألة أن تخرجي إلى البحر وأنت بهذه الحالة التي يفعلها من يذهب من النساء من يذهبن إلى البحر في حالة من العري. لا والله، هذه المحافظة على الدين مقدمة على كل شيء، والمحافظة على العرض مقدمة على كثير من الأمور يا أختي. لكن عليك أن تبحثي عن بديل. ربما ذهبتم إلى يعني ذهبت إذا كانت السباحة في البحر ضرورة لك، قد تستطيع أن تذهب إلى أماكن بعيدة ليس عندك أحد فيه خلاء، وتدخلي في البحر لوحدك في مكان خالي، أو تبحثي عن وسيلة معينة. الوسائل لم نعدمها إن شاء الله، وربما كان هناك من المعالجة البديلة ما يوفرها لك العلم الجديد. نحن الآن في عملية إيجاد البدائل عن مثل هذه الأمور، عملية سهلة. حتى أذكر أن بعض الذين يتعالجون ببعض أملاح بحرية معينة تنقل لهم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن مصحة إلى مصحة. أنا رأيت حتى في ألمانيا ينقلون بعض الأملاح البحرية من بعض المناطق البعيدة ويستخدمونها في هذه المصحات بستر ومحافظة وأمانة. فليست القضية قضية نحن نحصر أنفسنا في زاوية واحدة، لا، في بدائل كثيرة، والله الصحة بيد الله، وهو يهبك صحة ولا يضيع عليك دينك إن شاء الله.
حر اللي لازمني ليديكاسيون دون لو، يعني العمليات الجيمناستيكية في الماء. وفي فرنسا ما لقيتش يعني بيسين نبقى فيها واحدة ما غير ما يشوفني حد.
لا يعني إن شاء الله تعالى بحول الله، أنت لو بحثت ستجدي، لأن ما يسمونه عندهم الآن باحترام الخصوصيات يبدو لي أنه موجود. يعني كما حدثني بعض من أعرف على أن مسألة احترام الخصوصية، لو أنك يعني اتجهت إلى جهة معينة وقلت أنا لا يمكن مطلقا أن أذهب في مكان إلا أن تكون معي امرأة وأن يكون هذا العمل لوحدي، إن شاء الله تجدي بحول الله. أم نجيم، تفضلي يا أم نجيم من فرنسا.
شكرا على البرنامج الرائع وجزاك الله خير يا شيخ. من فضلك عندي سؤال محيرني يعني شوي.
تفضلي.
أمي توفت في الشهر الماضي في أواخر شهر رمضان، وكان نفسها مناها أن تحج، ولكن شاء الرحمن أن يأخذ الأمانة. والسؤال هو، تركت لنا بيت وبعض الذهب، أنا وأخي فقط. أنا عاوزة أبيعه عشان أتحصل على مبلغ لكي أعطيه لواحد محتاج يروح يحق به.
طيب.
علشان أمي مناها تنال ملاها، يعني عاوزة تحق بهذا الذهب ديال، هل هذا يعني يجوز أم لا؟ على العلم بأن أخي هو يعني هو ما
موافق أخوك على
موافق
هذا؟
موافق أخويا موافق.
طيب الحمد لله. إن شاء الله تسمع الإجابة بعد الفاصل يا أختي الكريمة إن شاء الله. إخوتي وأحبتي هأنذا أعود إليكم معنا أختنا الكريمة أم نجيم من فرنسا. أقول يا أخت يا أم نجيم، إذا كانت أمك لم يسبق لها أن حجت ولديها مال، إذن معناته يؤخذ من رأس مال تركتها ما يحج به عنها، فأنتم تأخذون المبلغ تبيعون الذهب وتبحثون عن رجل سبق أن أو حتى امرأة سبق وأن حج عن نفسه ويذهب ليحج عنها، وأنتم إن شاء الله في المستقبل إذا يسر الله لكم وحججتم عن أنفسكم وفي مقدوركم أن تحجوا حجا حج تطوع عن أمكم تفعلونه إن شاء الله، لكن بعد أن تحجوا عن أنفسكم وحققوا لها هذا الأمل الذي كانت تتمنى. بارك الله فيكم وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته. كريمة من أسبانيا تقول: تعرفت على شاب من خلال شبكة الأنترنت عبر برنامج شات وأحببنا بعضنا، والآن نريد أن يتقدم لعائلتي، هل هذا حلال أم حرام؟ أرجو منك تجيبني في أسرع وقت ممكن. الحقيقة يعني التعرف عن طريق الشات من الأسباب الجديدة، خلوني أقول من البلاء الجديد الذي دخل على الناس، على اعتبار أن هذا التعرف ربما كان بدايته كلمة جيدة ثم فيه مطالب معينة، أريني وجهك أريني مدري إيش إلى آخره، فأنا أخشى على اعتباري أن المسألة بعيدة كل البعد عن معرفة الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون من ترضون من ترضون دينه وأمانته وخلقه، كيف أرضاه؟ بعد أن أكون قد تعرفت عليه وعرفته عن قرب وعرفني به الأخيار. يعني الرضا لا يكون إلا وقد استكمل عناصر ما ترضى به، لأن الرضا حالة من الطمأنينة لا يمكن أن تصل إلا بعد أن تتوافر فيها مجموعة كبيرة من الشواهد على قبولك لهذا الأمر. واحد يتكلم بالشات ولا يرسل لك رسائل أنا كذا وأنت كذا وإلى آخره، وبعد اليوم الثاني تعال اخطبني من آلي، هل عرفته؟ ولهذا لما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يزكي رجلا، قال له: هل كنت جارا له؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل سافرت معه؟ سافرت، لأن السفر يعني يسفر عن أخلاق الرجال. وليش معنى ذلك أن أبغاك تسافري معه؟ لا، لكن لو سافر معه رجل آخر، هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن أنت ما عرفته، لعلك رأيته في المسجد يتمتم فظننته عدلا. فالشاهد في الأمر أن مسألة التوثيق للإنسان تحتاج إلى رضا. لأن إذا جاءكم من ترضون، هل جاء قدم نفسه وأظهر لكم من هو وتعرفتم على تاريخه وماضيه وحالته في حالته بكل جوانبه دينا وخلقا وأمانة واستقامة وثباتا؟ طيب، أما كذا يا أخواني انتبهوا. الأخت سهام من المغرب تقول: بيت تم شراؤه منذ أكثر من 10 سنين عن طريق قرض ربوي، فرغت من تسديده هذا العام ولم تكن ثمة بنوك إسلامية أنذاك، إلا أني سمعت عن مؤسسة تشبه بنك إسلامي جديد افتتحت مؤخرا في بلدي، فهل علينا أن نبحث عن منزل جديد مع العلم أني أسكن؟ لا، أنا أقول إذا اشتريتم منزلا وانتهى الأمر ويعني سددتم مبلغه وأصبح في هذه الحالة، لا، ليس عليكم، توبوا إلى الله من الربا واستمروا في هذا المنزل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه مرجانة من الجزائر، تقول اشترى الوالد رحمه الله عقارا باسم أولاده السبعة الذكور والإناث، فهل بعد وفاته يقسم شرعا للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن لكل نصيبه بحسب عقد ملكية العقار؟ إذا كان الوالد قد وزع عليكم هذا العقار في حياته وأعطى الذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر واستلمتم هذه العطية، إيش معنى استلمتها؟ مثلا شقة استلمت مفتاحها، قطعة أرض استلمت وثيقتها واستلمت وأصبحت في أيديكم فهي لكم، انتهى، استلمت أصبحت ملكا لكم. لكن إذا كان قد وعدكم أو أنه أعطاكم ولم يقسمها ولم تستلموها في حياته، انتبهوا، لأن تمام الهبة لا تتم إلا بالقبض على القول الصحيح، في خلاف بين العلماء أعلم، لكن القول الصحيح أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. لو أني قلت لحبيبي هذا المصور وهبتك هذا القلم وتركت القلم عندي ولم يستلمه وتركه عندي، وبعد مدة قال أين القلم الذي وهبتني؟ قلت والله أنت ما استلمته وبالتالي أنا أعطيته لزميلك أو تصرفت فيه، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. فهو إن كان والدكم قد أعطى كل واحد نصيبه قبضتموه، استلمتم المفتاح، الصك، الوثيقة، الكذا، لا بأس، لا بأس ولا يقسم. أما إذا كان وعدكم أو أنه قال لكم أو وهبكم ولم تستلموه فإن هذا إرث، يعني مال للورثة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. دانية من السويد تقول أنا أقيم في السويد وزوجي يسافر لعدة أيام في الأسبوع ليعمل وأنا أبقى في المنزل وحدي ولا يوجد عندي أقارب ولا محارم هنا، وأرغب في السفر عند أهلي في رمضان ومن ثم هو يلحق بي لنعود سوية إلى السويد، فهل يجوز في هذه الحالة السفر لوحدي؟ والله يا أختي أنا الذي أدين الله به أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، أو على أقل تقدير أن تكون هناك ما يسمى بالرفقة الآمنة، مجموعة من النساء المسلمات الطيبات يتفقن جميعا على أن يخرجن مثلا من السويد في رحلة إلى بشرط كما ذكر بعضها العلم ألا يكون في الطريق بيتوتة، ما في بيتوتة ينزل يبيت، وإنما ينتقلون مباشرة بالطائرة مباشرة إلى من السويد إلى المغرب، هي من المغرب إلى المغرب مباشرة، فلا بأس بهذا كما ذكر بعض أهل العلم. مريم من فنلندا تقول أنا شابة أعيش في فنلندا متزوجة حديثا والآن حامل في شهر الثالث وأعاني من التهاب في اللثة ولا يمكنني تناول المضادات الحيوية كل صباح، أجد دما في فمي رغم أنني أنظف أسناني قبل النوم والدم يصل أحيانا إلى حلقي، أرجو أن تفتيني إن كان صومي صحيحا. صومك صحيح ولا شيء عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا إذا قمت من النوم مباشرة فاذهبي إلى دورة المياه وتمضمضي ونظفي فمك، وإذا كان قد دخل إلى حلقك شيء وأنت نائمة فذلك مما لا تستطيع أن تتصرفي فيه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو أننا قلنا بأنك تفطري لأنه سرى إلى حلقك وأنت نائمة لكلفناك ما لا تطيقين، والنائم مرفوع عنه القلم حتى يفيق من نومه. طيب أخونا كمال من فرنسا يقول قبل شهرين وضعت زوجتي مانع الحمل ما يسمى باللولب بعدما تم نصحها عن طريق الطبيب، وذلك لعدم موافقة حبوب منع الحمل مع صحتها لأنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم وكذلك للتفرغ لتربية الأطفال. المشكلة هو أنه منذ وضع اللولب وهي تعاني من اضطراب في الدورة الشهرية فتنقطع يوم أو يومين وتستمر 20 يوم أو شهر، مع العلم أنها لا تفرق بين دم الحيض والدم العادي. سؤالي، هل صلاتها جائزة وهل يجوز لها أن تصوم في شهر رمضان؟ شوف يا إخواني، العادة الشهرية التي تعرفها المرأة معروفة، لكن إذا ارتبكت عادتها في البداية لا ندري، ما دام الدم متواصلا تمكث 15 يوما، ما دام في دم ماشي لم ينقطع لا بنشوفة ولا برؤية القصة البيضاء، ولكن تواصل الدم. إذا بلغ 15 يوما يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم، لأنه تحقق لدينا أن هذا دم استحاضة. خلاص، بعد 15 يوم. في الشهر الثاني طبعا هي لو استطاعت أن تذهب إلى طبيبة قادرة على أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فالتمييز عن طريق الطبيبة أولى، لكن إن لم يكن دعونا نتكلم بشكل عام. في الشهر الثاني ما الذي تفعله؟ تنظر في أمرين، إن كان هناك تمايز بين دم العادة ودم الاستحاضة عملت بدم التمييز، لأن دم الحيض معروف أنه يعني يميل إلى السواد وله رائحة معينة كما يذكرها ويعرفها أهل النساء. طيب، أما إذا لم يكن هناك تمييز واستمر أكثر من حوالي 20 يوم فتمكث أيام عادتها القديمة. كم كانت أيام عادتك القديمة؟ تقول 7 أيام. قل أم كل 7 أيام. عادة القديمة 8 أيام، وثمانية أيام. عادة القديمة 5 أيام، تمكث 5 أيام، وما عدا ذلك فإنها تغتسل وتصلي. نعم أحبابي، أسأل الله جلت قدرته أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين المستقر، وأن يذيقنا حلاوة وبرد اليقين. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.